بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. إن شاء الله نأخذ بعض المسائل التي ما أخذناها ونراجع مراجعة سريعة عشان لأجل إن شاء الله ندخل في العقيقة. في بعض المسائل التي ما ذكرناها أو نذكرها مع المراجعة أفضل. طيب، الأضحية ذكرنا حكم الأضحية، إيش حكمها؟ وذهب الحنفية وجماعة شيخ الإسلام ابن تيمية على أنها واجبة، لكن أكثر السلف على أنه ليست واجبة، وذكرنا الأدلة للفريقين، والأقرب عدم الوجوب. وأيضا فرق بعض أهل العلم بين أهل الحضر وأهل البدو، لكن الصحيح أنها مستحبة على من تيسرت له. وأما المعسر فحتى من قال بالوجوب يقول على التيسير، وذكرنا مسألة الأضحية عن الميت. صحيح أن قلنا أن الأضحية عن الميت من ناحية أنها مشروعة، لكن ليست شرعيتها على أنها أضحية، وإنما على أنها صدقة، وإلا ليس على الميت أضحية، ليس على الميت أضحية، وإنما إذا أراد وارثه أن ابنه أو غيره أن يذبح له أضحية، فيذبح له على سبيل الصدقة، على سبيل الصدقة. الناس مثلا يحتاجون في العيد، يحتاجون أضاحي، فيذبح لهم أضحيات مثلا على ميته أو على ما أراد من أهله، ويجعلها صدقة لهم، يجعلها صدقة، لأن الأضحية تعتبر قربة إلى الله. وأكثر أهل العلم على أن الأضحية أفضل من الصدقة، هي من الصدقة لكنها تفوق الصدقة لأنها تقرب إلى الله. ولهذا يذكر أكثر أهل العلم أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، معنى ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. لماذا؟ لأن الأضحية في ذاتها قربة، أولا يتقرب العبد إلى الله عز وجل بذبح هذه الأضحية، وزد على ذلك أنه قد يتصدق بهذه الأضحية. فلهذا قال العلماء أن ذبح الأضحية وأيضا أفضل من التصدق بثمنها، ولأنها كما قال بعض أهل العلم هي في وقتها أفضل، في وقتها أفضل. ولهذا اختار بعض أهل العلم أن الصدقات تختلف، فمن الصدقات ما هي صدقة عظيمة فهي قد تفوق الأضحية، لكن إذا كانت في وقتها، إذا كانت في غير وقت الأضحية، مثلا إنسان يريد يذبح للضيوف، أو يذبح لحما، أو يذبح مثلا عقيقة أو غيره، فهذا أيضا تعتبر من الصدقات، لكن قد تفوقها بعض الصدقات. لكن من ناحية الحكم بالجملة فالأضحية أفضل من الصدقة. طيب، أيضا شروط الأضحية، شروط الأضحية قلنا لها شروط. الشرط الأول إيش؟ تكون من بهيمة الأنعام، تكون من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. إذا مثلا إنسان يريد أن يذبح مثلا وعل أو ضبية أو شيء من حيوانات البر، هل نقول له لا بأس؟ فقول الجمهور أنه لا يجزئ إلا بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي التي تجزئ، فلهذا لابد أن يذبح إبل أو بقر أو غنم. وقد ذكر كما قلنا الله عز وجل بهيمة الأنعام في الهدي، والأضحية تعتبر مثلها، لأن الهدي للحاج والأضحية لغير الحاج، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منك. وقال جل وعلا فإذا وجبت جنوب والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. طيب، طيب، من شروط الأضحية الوقت، الوقت لا شك أن وقت الأضحية هو بعد الصلاة، بعد صلاة الإمام، إذا صلى الإمام أو من ينوبه من أئمة المسلمين. لكن هناك خلاف من ناحية هل لا بد من صلاة من الأضحية بعد تضحية إمام المسجد إمام المصلى، أم أنه بعد الصلاة؟ الحديث التي جاءت بتقييدها بعد الصلاة، جاءت بتقييدها بعد الصلاة، كما قال في حديث البراء حديث جندب بن عبد الله قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد رأى أضاء معنا غنما قد ذبحت، رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بعد أن خطب رأى غنما قد ذبحت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. وجاء في حديث جندب من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء، وليس من النسك في شيء. فتبين من هذا أنه لا بد من الصلاة أو تكون بعد الصلاة، لكن بماذا تقيد؟ إذا كان مثلا أناس في ذاك الوقت ما صلوا، ما استطاعوا أن يصلوا أو ما استطاعوا أن يجتمعوا للصلاة، مثلا جاءت مطر، فمتى يذبحون؟ فهنا يؤخذ بالوقت، معنى يقدر الوقت، وقت الضحى متى؟ وقت الضحى عند ارتفاع الشمس قدر رمح، هذا وقت صلاة العيد، تبدأ وقت صلاة العيد، فيعطى وقت لصلاة العيد وللخطبة، مثلا يقال ربع ساعة خطبة، صلاة أيضا 10 دقائق، أو يعطى كلها نصف ساعة مثلا الصلاة والخطبة، فبعد نصف ساعة من طلوع الشمس قدر رمح، مثلا لو قلنا الشروق مثلا 5:10، وأيضا يعطى ربع ساعة 5:30 إلى 5، فإذا وصلت إلى الساعة 6:55 فمعنى ذلك أنه جاء أو انتهى له أن يذبح بعد ذلك، له أن يذبح بعد ذلك. وأيضا كذلك الناس الذين في البوادي، الذين يكونون في البوادي ولا يجتمعون لصلاة العيد أو بعيد عن أماكن الصلاة، فهنا يذبحون في الوقت، يذبحون في هذا الوقت، لأن الخلاف كما ذكرنا قبل أن الخلاف منهم من جعله متقيد بالصلاة، ومنهم من جعله بالوقت، لكن الصحيح أنه بالصلاة لأن الأحاديث كلها قيدته بصلاة الإمام، ولهذا تقيد بالصلاة. لكن إذا لم يكن مثلا هناك صلاة يقيد بالوقت. وهل يلزم، أن تكون مثلا هذه الذبيحة تكون بعد ذبيحة الإمام، وأنا لابد أن يذبح الإمام؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هو أول من ذبح، فذبح الناس بعده، لكن هذا ما يدل على الإلزام، يدل على أن الأفضل أن الإمام هو الذي يبدأ، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خطب خرج وذبح أضحيته، طيب إذا كان مثلا يريد صاحب الأضحية أن يضحي في مكان آخر، أنا نقل الأضحية، نقل الأضحية مختلف فيه عند الشافعية لا يجوز نقل الأضحية إلا للضرورة، وعند الحنابلة يجوز وإن كان الأفضل أن يكون في بلده، وعند الحنفية والمالكية أنه يجوز للحاجة، وهذا أولى لأنه لا دليل على الإلزام أن يكون المضحي أن يضحي في بلده، ليس هناك ما يدل على هذا إلا مجموع الأدلة أو جملة الأدلة، لكن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألزم المضحي أن يضحي في بلده. فممكن مثلا كثير الآن من الناس الذين يكونون في الخارج تجد مثلا في البلد التي هو فيها ما يعرف الفقراء، ما يعرف من الفقير ومن الغني، يكون غريب غالبا، الذين يعيشون مثلا في الخليج يعيشون في كذا، وأيضا أهله أحوج إلى هذا اللحم، أحوج إلى أن يتصدق عليهم في ذلك المكان، فلا شك أن هذا جائز، لا شك أنه جائز. لكن الإشكال في مسألة، وهي هل توقيت الأضحية، على بلد المضحي أو على بلد الوكيل؟ هذه مسألة مشكلة، معنى هل هذه الأضحية تذبح على بلد المضحي أو على بلد الوكيل؟ الآن مثلا عندنا إنسان في السعودية ووكل أخاه أن يذبح أضحيته، قال له خلاص اذبح اضحيته، الان ياخذ بصلاه هذا المضحي او يؤخذ بصلاه الوكيل؟ وهذا اشكال ايضا من ناحيه مساله ايضا قص الاظافر وكذا، لان الان المضحي سيقص اظافره متى؟ اذا ضحى، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسك، فلا يمسن من شعري ولا من بشري أنا حتى يضحي. فالآن الأضحية هل تكون هكذا؟ صحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنها في على بلد المضحي، معنى أقصد الوكيل، معنى البلد التي سيضحى فيها، الآن مثلا تجد مثلا عندنا في اندونيسيا مثلا الوقت يختلف اربع ساعات، وبعضهم خمسة، بعض المناطق خمس ساعات، معنى بعد قبل لان في المشرق، معنى ان يدخل الوقت قبل، او مثلا في الغرب مثلا في امريكا في فرنسا في كذا عندهم بعد، معنى هل يعتد بوقتهم أو يعتد بالوقت الذي تكون فيه الأضحية؟ الظاهر أنه يعتد بالوقت الذي تكون فيه الأضحية، لكن الإشكال في ناحية أخذ الظفر وكذا، هل يأخذه إذا ضحى وذبحت أضحيته أم إذا صلى العيد هو. فالأفضل من باب اتقاء الشبهات أنه لا يأخذ من الظفر أو كذا إلا بعد أن يصلي العيد، أن يصلي العيد في موضعه.
بعد
نصلي ها؟ لا، الآن الأضحية قد ذبحت. ها؟ ذبحت في مكانها. الآن مثلا الآن عندنا واحد مثلا في الغرب. في الغرب بعد. نحن نكون قبلهم، معنى العيد تأتي عندنا قبلهم. فهو وكل إنسان مثلا يذبح له هنا، فهل ينتظر مثلا إلى الليل حتى تأتي هناك عندهم النهار يضحي أو يصلي بعد ذلك يذبح هنا، أو أنه يذبح في وقت مكان الأضحية هنا؟ فالظاهر أن الأضحية على مكانها، الأضحية تضحى في مكانها، لأن المقصود هو الذبح، ذبح الأضحية، ليس المقصود تعلق ذمة المضحي، المقصود هو ذبح الأضحية لأنها وقت عيد الناس يحتاجون إلى لحم، فلهذا فهي ليست في ذمة المضحي، على ذمة المضحي أو على متعلقة بذاته، متعلقة بذاته أقصد. فلهذا فالقول الصحيح أنه يكون على وقت المضحي، على معنى وقت الأضحية، معنى الذي المكان الذي تضحى فيه هذه الأضحية وتذبح فيه الأضحية. وأما وقت الأضحية على الصحيح قلنا أنه يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، معنى أربعة أيام، يبدأ الأضحية من بعد الصلاة إلى آخر أيام التشريق قبل أن تغرب الشمس من أيام التشريق الثلاثة. وهذا قول الشافعي كما ذكر المؤلف. وعند كثير من أهل العلم يوم النحر ويومان بعده، والصحيح أنه ثلاثة أيام، لأن بل بعضهم يقول يوم النحر فقط، يوم النحر، وبعضهم فصل معنا وسع فيها إلى آخر أيام ذي الحجة، إلى آخر شهر ذي الحجة. لكن الصحيح الذي جاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وجاء في رواية وذبح، أيام أكل وشرب وذبح، لكن الصحيح أن لفظ الذبح ليست صحيحة، الشاذة ليست صحيحة، لكن الحديث يدل على ذلك أنها أيام أكل وشرب. فما دامت أنها أيام أكل وشرب فإن الذبح ما مسموح. جاء أيضا الحديث عند الترمذي أنه قال أيام التشريق كلها ذبح، أيام التشريق كلها ذبح. وأيضا الصحيح أنه لا يصح، لكن كما قلنا اعتبارا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنها أيام أكل وشرب، وأيضا كذلك أنها أيام عيد، النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم النحر أو قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فلهذا في الصحيح أنه يذبح في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع. طيب مسألة الأضحية ليلا قلنا صحيح أنها جائزة، ما في دليل على عدم جوازها أو كراهتها، له أن يذبح في الليل، معنى مثلا في الليل في أيام التشريق، أو مثلا تأخر لما ما بعض الناس مثلا ما يجد ذبح في النهار يجلس إلى الليل حتى يجد ذباحا مثلا، ما في شيء. طيب الشرط الثالث ألا تكون معيبة، مسألة العيوب، مسألة العيوب في الأضحية. وحديث البراء الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في الأضاحي لا تجزئ، أربع في الأضاحي لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة التي لا تنقي، أو قال الكبيرة التي لا تنقي. فهذه الأربع صرح النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تجزئ في الأضاحي، لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، الواضح عورها، معنى عوراء أي بعين واحدة، عين واحدة فقط معها، معنى ترى بعين واحدة، أو أن عينها مخروجة مثلا، هذه عوراء. وقلنا من باب أولى العمياء، العمياء تدخل في هذا لأنها أشد من العوراء. أيضا كذلك المريضة، المريضة المراد به المرض الظاهر كما قلنا، أي مرض ظاهر في هذه البهيمة فلا يجوز الأضحية بها، سواء كانت جروح أو مثلا عندها إسهال شديد أو عندها تخمة أو غيرها من هذه الأمراض التي تبان في البهيمة. أيضا كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والعرجاء البين ضلعها، العرجاء التي تعرج. وأدخل أكثر أهل العلم الكسيحة، الكسحة التي كسرت رجلها ويدها، فإنها أيضا داخلة في العيوب التي لا يضحى بها، أنا لا يجوز أن يضحى بهذه. هذه متفق عليها بين العلماء. أيضا كذلك الكبيرة التي لا تنقي، كما هزيلة، ليس معنى كأن دماغها قد سقط، تجدها بعيدة عن الأغنام تمشي وحدها، معنى كبيرة، حتى الأكل ما تأكل كثيرا، إن جاءها أكل أكلت، فهذه أيضا معيبة، هذه أيضا من العيوب التي لا تجوز في الأضاحي. واختلفوا في مسألة، في مسائل هل تدخل في هذه العيوب أو لا، مثل مكسورة القرن، سواء كان أيضا مشقوقة الأذن، سواء كان في داخل الأذن أو خارجه، وهي تسمى إذا كان داخل الأذن تسمى المقابلة، وإذا كان خارج الأذن تسمى المدابرة، وأيضا العضباء في عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء، بأعضب القرن، بأعضب القرن معناها عندها عضب كسر في القرن أكثر من نصفه، أكثر من نصفه، هذه تسمى عضباء. وهذه أيضا كذلك الجدعاء التي يشق أذنها أكثر من النصف، فهذه أيضا الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تجزئ، لكن إن صح حديث أبي داود لأن فيه خلاف، حتى لو صح يعتبر أنها من المنهي عنه فقط، وأما أنها تجزئ تجزئ. فلهذا الصحيح أنها كل كسر سواء أو قطع في الأذن وكل كسر في القرن أو غيره فإنها يجوز أن يضحى بها. طيب لو جاء ببهيمة أو غنمة مثلا شاه في عينها مثلا شيء زايد مثلا في عينه، فهل يجوز أن يضحي بها؟ في عينها شيء كذا زايد،
إذا كان يدفع على علة المنهي
إيش؟
لأن النهي في العورة هو أنها
ما ترى،
إذا كانت وجوده لا يؤثر عليها.
إيه، معنى إذا كان يؤثر على نظرها معنى ما ترى به هذا ما يجوز، وإذا كان لا يؤثر على نظرها فهذه يجوز أن تذبح في الأضاحي. فالصحيح كما قلنا ما كان في القرن وفي الأذن، النبي صلى الله عليه وسلم قال أو في حديث علي في صحيح مسلم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، معنا في الأضاحي أن نستشرف العين والأذن، وهذا صحيح من باب الاستشراف فقط، ليس أنه يمنع من أضحيته، لكن هذا الحديث يدل على الصحيح كما قال شيخ الإسلام وغيره أن المسلم ينبغي عليه أنه إذا أراد أن يضحي ببهيمة سليمة ليس فيها شيء من هذه العيوب. ولكن العيوب على قسمين، عيوب لا تجزئ معها الأضحية، عيوب لا تجزئ معها الأضحية، وعيوب تجزئ معها الأضحية، هناك عيوب لا تجزئ، وهذه الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء. وعيوب الأفضل أنه لا يضحي بها، لكن لو ضحى بها تجزئ، الأفضل أنه لا يضحي بها، تكون أضحية سليمة وتكون مما يكون ثمنها أفضل. ولهذا اختلف العلماء ما هو أفضل في الأضحية، هل الأفضل في الأضحية الكبيرة أم الأفضل في الأضحية كثيرة الثمن؟ يعني كثيرة الثمن أو الكبيرة، أحيانا تكون كبيرة شاه معنى تخرج أكثر من التيس مثلا، لكن لا شك أن التيس أفضل لأن ثمنه أكثر ولحمه أطيب، وكان المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمنون الأضاحي، فيسمنونها لأجل الأضحية، وهذا من باب أن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بما يحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فلهذا يختار ما هو أفضل. طيب، والشرط الرابع مسألة السن، سن الأضحية. قلنا خلاصة ما يذكر أن الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر أو الماعز ما تجزئ إلا الثني منها، ما كانت مسنة. المسنة في الماعز والضان ما له سنة ودخل في الثانية، وفي البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة، وفي الإبل ما له 5 سنوات. معنى إذا جاء مثلا بإبل جدعة، الجدعة ما لها 4 سنوات، نقول أنها لا تجزي في الأضاحي. إذا جاء ببقر تبيع، التبيع من البقر ما له سنة، فقال أريد هذا أضحية، نقول لا، صحيح هذا التبيع ممكن يخرج أكثر من 3 من الأغنام، لكن نقول لا ما تجزي، ما يجزي من البقر إلا الثني المسنة، معنى ما له 2 سنين ودخل في الثالثة، أكمل السنتين ودخل في الثالثة. وكذلك أيضا في الغنم، الغنم إذا كان من الماعز لابد يكون له مسنة سنة ودخل في الثانية. وأما إذا كان من الضأن فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الجذع الذي يكون أقل من السنة، ممكن حتى يكون 6 أشهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر قال لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يؤثر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن. وقلنا أن الجذع يعرف بقيام شعره، أن الخروف هذا كيف تعرف أنه جذع؟ تجد شعره قد قام. أنا إذا كان صغير شعره يكون نائم شعره، إذا جذع تجد أنه يقوم الشعر، هذا في الخروف فيعرف بهذا. إذا قام الشعر معناه أنه جذع. أحيانا يأتي لك بصغير ويقول لك هذا جذع، صحيح تحصل شعره قائم، معناه يقارب حتى المسنة. طيب إن شاء الله نكتب هذا.